صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أينما كنتم ونقدم لحضراتكم حلقة جديدة من برنامجكم من سيرة الصالحين. أحبة الإيمان، في اليوم التاسع من شهر محرم الحرام سنة 61 للهجرة، ينزل شمر بن ذي الجوشن أرض كربلاء حاملا رسالتين من أمير الكوفة عبيد الله بن زياد، إحداهما إلى عمر بن سعد يأمره فيها بالزحف على الإمام الحسين عليه السلام والقضاء عليه قائلا: انظر فإن نزل الحسين وأصحابه على حكمي فبعث بهم إلي سلما، وإن أبوا فازحف إليهم حتى تقتلهم وتمثل بهم، فإن قتل الحسين فأوطئ الخيل صدره وظهره. وكانت الرسالة مذيلة بتهديد صريح: فإن أنت مضيت لأمرنا فيه جزيناك جزاء السامع المطيع، وإن أبيت فاعتزل جندنا وخل بين شمر بن ذي الجوشن وبين العسكر، فإن قد أمرناه بذلك. أما الرسالة الثانية فكانت للعباس بن الإمام علي عليه السلام وإخوته، وفيها يعطي لهم ابن زياد الأمانة بشرط الاعتزال عن الإمام الحسين. وهكذا جاء الشمر الذي كان بينه وبين أم البنين والدة العباس نسب بعيد، ووقف بإزاء مخيم أبي الضيم الإمام الحسين عليه السلام وصاح قائلا: أين بنو أختنا؟ فلم يكلمه العباس وإخوته ولم يجيبوه، فكرر الشمر نداءه، فقال الإمام لإخوته: كأني أسمع فتى يناديكم. فقال العباس وإخوته: إنه شمر. فقال ثالث أئمة أهل البيت عليهم السلام: أجيبوه ولو كان فاسقا. فخرج إليه العباس وإخوته وهم متجهمون لا يحبون النظر إليه أو التحدث معه، فهم يعرفون صلافته في الأخلاق ونفاقه في الضمير ورعونته في التصرف. فقال له أبو الفضل العباس: ما شأنك وما تريد يا ابن الضبابي؟ فقال الشمر وكأنه يقدم إغراء ثمينا لبطل العلقمي: يا بني أختي، لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين، والزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد، ولكم عندي الأمان من الأمير عبيد الله بن زياد. مستمعينا، كان الشمر يتصور أن العباس وإخوته إذا وضعوا بين السلة والذلة فإنهم سيختارون الذلة، فهو هددهم بالموت إذ قال: لا تقتلوا أنفسكم مع الحسين عليه السلام، وقدم لهم إغراء الأمان واشترط لذلك الدخول في طاعة يزيد. ولعل مثل هذا العرض كان يغري ضعاف النفوس، ولكن قمر بني هاشم الذي آمن بالرسالة المحمدية والنور الذي أنزل معه ذا المعدن الأصيل كان منزعجا جدا، ليس من العرض نفسه فحسب، بل لأنه لا يزال لأولئك العتاة الأمل في أن يقبل منهم الدخول في طاعة الظالمين عبر التهديد له بالموت. مستمعينا، إن العباس هو ابن أمير المؤمنين علي عليه السلام الذي كان يقول: والله لابن أبي طالب آنس بالموت من الطفل إلى ثدي أمه. أجل، والعباس عم علي الأكبر الذي كان يقول: أولسنا على الحق؟ إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت علينا. ولم يكن الموت بأي شكل من الأشكال يخيف أمثال العباس وإخوته، لكن الرجال يقيسون الناس بموازينهم هم، فصاحب الإيمان يرى الناس من خلال صفاته الشخصية، ويزن أعمالهم على الطراز الذي يود منهم أن يزن أعمالهم على منواله، وأما المنافق فإنه يزن الآخرين من خلال نفسه المريضة، ويظن أنهم مثله، مستعدون لبيع آخرتهم بدنيا دنية لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. من هنا فإن العباس صاح في الشمر قائلا: لعنك الله ولعن أمانك، أتؤمننا وابن رسول الله لا أمان له، وتأمرنا أن ندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟ ثم أدار بوجهه عنه وقصد راجعا إلى سيده ومولاه وهو يتمتم قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم أيها الأكارم، لقد كانت القضية محسومة عند العباس وإخوته، وهو لم يكن ينظر إلى الصراع بين البيت النبوي وبين بني أمية إلا ضمن مقاييس الحق والباطل، بينما أعداؤه كانوا يتعاملون مع القضية ضمن مقاييس الربح والخسارة. وأما ما يرتبط بالدين فهم ينظرون إليه كما قال عمر بن سعد: أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مذموما بقتل حسيني؟ حسين بن عمي والحوادث جمة، ولكن لي في الري قرة عيني. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغلي يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب للرحمن من سنتين، وإن كذبوا فزنا بدنيا عظيمة وملك عظيم دائم الحجلين. نعم، كانت الخلافة في نظر أهل البيت عليهم السلام جميعا وأتباعهم مسألة إقامة الحق ودحض الباطل، أما عند أعدائهم فكانت مسألة سلطان يبتزونه من أهل الحق أو يتوارثونه من آبائهم، ولذلك كانوا يتلاقفونها فيما بينهم عملا بوصية أبي سفيان الذي قال لهم: تلاقفوها يا بني أمية كتلاقف الصبيان الكرة، فوالذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار. من هنا مستمعينا، فإن الأمان الذي حمله شمر إلى العباس وإخوته كان أمانا ملعونا عند الله تعالى وعند أهل البيت عليهم السلام، وكان لابد من رفضه رفضا قاطعا وصب اللعنة على صاحبه، حتى وإن أدى ذلك إلى قطع الأيدي وفلق الهامات، فشاكلة شمر من شاكلة قابيل، بينما شاكلة العباس من شاكلة هابيل، وكل كان يعمل على شاكلته. مستمعينا، هذا ولم يكن ذلك الأمان الذي رفضه العباس وإخوته هو الأمان الوحيد الذي عرض عليهم، فقد سبق ذلك أمان آخر استحصله أحد أخوالهم من عبيد الله بن زياد، فقد ذكر المؤرخون أن عبد الله ابن أبي المحل وهو من أخوال أم العباس تحدث مع عبيد الله في الكوفة وقال له: أصلح الله الأمير، إن بني أختنا مع الحسين، فإن رأيت أن تكتب لهم أمانا فعلت. فقال ابن زياد وقد استبشر بذلك: لعله يفصل العباس عن أخيه، نعم ونعمة عين. ثم أمر كاتبه فكتب له الأمان، وبعثه ابن أبي المحل مع مولى له يقال له كزمان إلى العباس وإخوته. وجاء الرجل بالأمان إليهم قائلا: هذا أمان بعث به خالكم. فرفض العباس استلامه وقال لكزمان: أبلغ خالنا السلام وقل له لا حاجة في أمانكم، أمان الله خير من أمان ابن سمية. هذا هو منطق العباس تماما، مثل منطق الذين آمنوا بالنبي موسى عليه السلام الذين قالوا لفرعون: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وهل يبيع عاقل أمان الله سبحانه وتعالى بأمان الطغاة؟ إن ذلك ليس من شيمة هؤلاء الأحرار الأبرار. تحية لكم طيبة وشكرا على رائع تواصلكم، وإن شاء الله نلتقيكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين.